الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لشيخنا ولنا وللسامعين وللمسلمين. قال الإمام المؤلف شيخ الإسلام وعلم الأعلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، فصل: وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا، ولأن النفي المحض يوصف به المعلوم والممتنع، والمعلوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، كقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله: ولا يؤوده حفظهما. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. وكذلك قوله: ولا يؤوده حفظهما، أي
لا يكرثه،
أي لا يكرثه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وكذلك قوله تعالى: لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. وكذلك قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه. وكذلك قوله: لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد رؤية، لأن المعدوم لا يرى، وليس بكونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن روي، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا روي لا يحاط به رؤيا. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات رؤيته لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات رؤية ما عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها.
حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عقد الشيخ رحمه الله الخاتمة مضمنا إياها جملة من القواعد تبلغ 7 قواعد، وإن كان قد اختلف في القاعدة 7 أهي من الرسالة أم لا، لكن الصواب أنها منها، وهذا واضح في سياقها ومناسبتها لما قبلها، فهي 7 قواعد. فأما القاعدة الأولى فقد قرر الشيخ رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفي، أنه موصوف بالإثبات والنفي، والحق أنها لا تنكشف حقيقة الشيء أو لا يحصل العلم بالشيء إلا باجتماع الأمرين، وهذا أمر مدرك في الموجودات. فإنك لو أردت أن تعرف بإنسان ما لقلت هو كذا وكذا وكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا. فلو قدر أنك سئلت عن خاطب ما تقول فيه؟ لقلت إنه كذا وكذا وكذا، وذكرت جملة من صفاته الثابتة. ثم إنك لا تكتفي بذلك، أو ربما لا يكتفي السائل بذلك، حتى يسألك أسئلة تقتضي نفي بعض الصفات السلبية عنه أو الصفات المذمومة، أنه ليس بكذا وليس بكذا. ولله المثل الأعلى، فإن العلم بالله سبحانه وتعالى إنما يتم بالنفي والإثبات، بإثبات صفات الكمال ونفي صفات النقص عنه، فيحصل بذلك العلم به سبحانه، وإن لم يحصل به إحاطة، لكن يحصل به علم بينه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالإثبات كأخباره سبحانه بأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه سميع بصير، إلى غير ذلك من الصفات الثبوتية. وأما النفي فنفي ما لا يليق به سبحانه وتعالى. وكلا الأمرين كثير في القرآن العظيم، لكن طريقة القرآن كما تقدم معنا الإثبات المفصل والنفي المجمل، والله تعالى يجمع فيما يصف به نفسه بينهما، بين النفي والإثبات. فتأمل مثلا سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، إثبات. الله الصمد، إثبات. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نفي. تأمل أعظم آية أنزلها الله تعالى، وهي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو، تضمن نفيا وإثباتا. الحي القيوم، إثبات. لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي. له ما في السماوات وما في الأرض، إثبات. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، نفي وإثبات، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إثبات. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، نفي. وسع كرسيه السماوات والأرض، إثبات. ولا يؤوده حفظهما، نفي. وهو العلي العظيم، إثبات. هكذا يجمع الله تعالى بين النفي والإثبات. يقول في موضع آخر، وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحي، إثبات. الذي لا يموت، نفي. إذن هذه هي سورة القاعدة، أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي. ثم إن الشيخ رحمه الله نبه على أمر مهم، وهو أنه يجب أن يعلم أن النفي لا يدل على الكمال إلا إذا ضمن إثباته. النفي لا يدل على الكمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي لا يدل على شيء. مجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأنه سلب. فالنفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء ليس بشيء. فمجرد النفي أو النفي المجرد ليس مقصودا فيما أخبر الله تعالى به أو أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، بل لا بد في كل نفي أن يستصحب معه إثبات كمال ضد الصفة المنفية. فإذا وقد ذكر الشيخ على هذا نحو 5 أمثلة نتبينها. لكن لو قال قائل، لماذا لا بد أن نضمن النفي إثبات كمال الضد؟ فذلك لأسباب. أولا كما بين الشيخ، لأن النفي المحض عدم محض، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء. ثانيا، لأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، كما يقال مثلا الجدار لا يظلم، فهذا لا يوصف يعني بمدح ولا كمال. وهناك ثالثة لم يذكرها الشيخ رحمه الله في هذا المقام، وهو يعني الثانية، هو أن النفي المحض قد يكون لعدم القابلية، أما الوجه الثالث وهو ما لم يذكره في هذا المقام فهو لأن النفي قد يكون بسبب العجز، قد يكون النفي بسبب العجز والله منزه عن ذلك، فلا بد أن يتضمن إثبات كمال ضده. ومثلوا لذلك بقول الشاعر يهجو قبيلة، يقول قبيلة، هكذا بصيغة التصغير للتحقير، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فقد يتبادر لأول وهلة أنه يثني عليهم بعدم الغدر وبعدم الظلم، والواقع أنه قصد بذلك وصفهم بالعجز التام، حتى أنهم لا يجرؤون على غدر ولا يجرؤون على ظلم. وقد كان العرب فيما مضى يعتبرون الظلم من مظاهر القوة، والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا مرة فلعلة لا يظلم، هكذا كانوا يقولون. وأيضا يقول القائل يهجو قومه الذين خذلوه، قال فإن قومي وإن كانوا ذوي نفر أو ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء ولا وإن هانا، لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان. يعني هو في الواقع يذمهم لا يمدحهم، يقول ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، فليسوا من الشر بسبب ماذا؟ عجزهم عن إيصال الأذى لأي أحد، ويدل عليه سياق القصيدة في أكملها، فلو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان. إذن صار النفي المجرد لا يدل على الكمال من ثلاثة أوجه: أولا لأن النفي المحض عدم محض، والعدم ليس بكمال ولا مدح. الثاني أنه قد يكون بسبب عدم القابلية، والثالث أنه قد يكون بسبب العجز. أما الأمثلة التي ذكرها الشيخ فهي تبين المراد، فالله سبحانه وتعالى قد قال عن نفسه لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى الله عن نفسه السنة والنوم، فليس هذا نفيا مجردا، بل هو مستصحب بإثبات كمال القيومية وكمال الحياة. إذ النائم وما النعسان ليس فيه صفة القيام على الشيء، فلما نفى الله تعالى السنة وهي النوم الخفيف والنوم وهو الثقيل عنه سبحانه أثبت كمال ضده وهو كمال الحياة وكمال القيومية، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكذلك في آخر الآية حينما قال ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يعجزه ولا يثقله حفظ السماوات والأرض، فنفى الله تعالى عن نفسه هذا الوصف الذي يلحق البشر، وهو يدل على كمال قدرته وقوته سبحانه وبحمده، فليس نفيا مجردا. ومثله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ليس المقصود هو نفي الجهل وحسب، بل إثبات كمال العلم، بل إثبات كمال العلم، وإلا لم يكن مما يتمدح به. وكذلك قوله وما مسنا من لغوب، أي من تعب وأعياء، والمراد بذلك نفي الضعف، المراد بذلك نفي الضعف، ويتضمن إثبات كمال القوة، إثبات كمال القوة والقدرة. وهكذا قل في كل ما نفاه الله تعالى عن نفسه، فإذا رأيت الله تعالى يقول وما ربك بظلام للعبيد، فينبغي أن تفهم منها قضيتين: أولاهما نفي الظلم عنه سبحانه، والثانية إثبات كمال علمه سبحانه، إثبات كمال عدله سبحانه. وهكذا وما كان ربك نسيا، ينبغي أن تستحضر فيها معنيين: تنزيه الله عن النسيان، وإثبات أنه الحفيظ سبحانه وبحمده. وهكذا في كل أمر نفاه الله تعالى عن نفسه فينبغي فيه الأمران. أيضا المثال الأخير وهو مثال أبدع فيه رحمه الله في استنباط المعنى، وهو قوله لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، فقد نفى سبحانه عن نفسه أن تدركه الأبصار وتحيط به، وذلك النفي يتضمن كمالا وهو إثبات الرؤية، لأن نفي الإدراك بمجرده لا يدل على كمال حتى يتضمن أنه موجود، لأن الذي لا يدرك قد يكون معدوما، قد يكون معدوما، فالذي لا يرى ربما كان معدوما، فينبغي أن يضمن ذلك إثبات إمكان الرؤية، إثبات إمكان الرؤية. ولأهل السنة والجماعة في الجواب عن قوله لا تدركه الأبصار، أو الجواب عن استدلال نفاة الرؤية في هذه الآية، طريقان. الطريق الأول هو ما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها، وهو أن معنى لا تدركه الأبصار أي في الدنيا. والجواب الثاني هو ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن المنفي هاهنا هو الإحاطة، إذ الإدراك يعني الإحاطة، فنفى الله تعالى أن يحاط به، وإنما تحصل الرؤية ولو لم يحصل إدراك، كما قال الله تعالى في شأن موسى وفرعون، قال الله تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا، فحصلت الرؤية ولم يحصل إدراك، قال كلا، وفعلا لم يدركوهم ولم يحيطوا بهم مع وقوع الرؤية، فدل ذلك على عدم المنافاة. ونظر ذلك بكوننا نعلم بالله ولا نحيط به، فنحن نعلم ما أعلمنا الله تعالى به من أسمائه وصفاته، ومع ذلك لا نحيط به، كذلك نراه سبحانه يوم القيامة وفي الجنة ولا نحيط به. هذه خمسة أمثلة تبين هذه القاعدة. ثم إنه قال
وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوك لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. وكذلك من شاركه في بعض ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايث له، إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعلوم وليست هي مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا قال محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق ميز لنا بين هذا الرمل الذي تثبته وبين المعلوم. وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه لهم بالمنقوصات أو المعدومات، فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص. فمنهم من قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم، فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث، ولا متقدم ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أو صم أعمى أبكم.
نعم أحسنت. بين الشيخ في هذه القطعة بيان فساد مذاهب المعطلة على اختلاف مراتبهم، فأشار أولا إلى الجهمية الذين وصفوا الله تعالى بالسلوب، فصاروا يقول ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، ولا يثبتون له صفة ثبوتية. فلما كانوا يقولون بالنفي المحض آل الأمر إلى أن يكون الإله الذي اعتقدوه ليس محمودا، بمعنى أنه لا تتعلق به صفة مدح، لأنهم يقولون ليس بسميع ولا بصير ولا عليم ولا حكيم ولا قدير ولا ولا ولا، سبحان الله. إذن كيف يقال الحمد لله رب العالمين؟ كيف يقال له الملك وله الحمد؟ لم يتعلق به مدح، ما تعلق به حمد، بل ولا موجود في الواقع، لأن الاستمرار في النفي والاضطراد في النفي يفضي إلى أن يصبح الإله الذي يعتقدونه فكرة في الذهن لا وجود له في الواقع. هذا معنى قوله لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودة بل ولا موجودة. ثم انعطف على المعتزلة الذين شاركوهم في مقدماتهم وصاروا يقولون أيضا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايث له إلى غير ذلك. هكذا صار هؤلاء الجهمية والمعتزلة ينفون عن الله عز وجل أي صفة ثبوتية، فهم ينكرون الرؤية وينكرون الاستواء وينكرون النزول وينكرون العلو والفوقية، فيقولون ليس داخل العالم ولا خارجه ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا محايث ولا مجانب ولا محاذي ولا كذا ولا كذا ولا كذا. وهذه في الحقيقة صفات المعدوم. وذكر ما جرى بين محمود بن سبكتكين رحمه الله وهو أحد ملوك الدولة الغزنوية السنية التي نشأت في بلاد خراسان وكان لها فتوحات عظيمة في بلاد الهند، نشر الله بها الإسلام في أصقاع بعيدة، ولعله يشير إلى مناظرة جرت بينه وبين ابن فورك وهو من الأشاعرة، فقال له ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم، يعني وصفكم إياه أو نفيكم عنه هذه الصفات الثبوتية تؤدي لدى أصحاب الفطر السليمة والعقول المستقيمة إلى أن ليس ثم إله، وإن كانوا لا يقولون بذلك لكن هذا لازم قولهم. وكذلك أيضا من نفى عنه الصفات الفعلية من الكلام والنزول وغير ذلك، هو في الواقع لم يتمدح ربه ولم يحمده بما أمر به أن يحمد سبحانه وتعالى، بل رأى أن هذه الصفات، رأى ذلك النافي أن هذه الصفات تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات. المنقوصات هي الموجودات، إذ كل موجود سوى الله سبحانه وتعالى فهو قاصر ناقص، أو المعدومات لأن من استرسل في النفي فقد وصف ربه بالعدم، فهذه في الحقيقة لا مدح فيها ولا يوصف فيها إلا الجمادات والناقصات. وقصده بتشبيهه بالجمادات أنهم إذا قالوا عن ربهم أنه لا يفعل فعلا بمقتضى مشيئته وحكمته، فلا يستوي ولا ينزل ولا يحب ولا يبغض ولا 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 من الصفات الفعلية، فقد شبهوه بالجامدات، لأن هذا هو الذي هيبن على معتقدهم، فافترضوا أن يكون الرب غير فعال لما يريد، بل جميع صفاته صفات ذاتية معنوية قائمة منذ الأزل، وأن إثبات وصف فعلي يفعله متى يشاء يؤدي إلى القول بحلول الحوادث فيه. فلما اعتقدوا هذا الاعتقاد أدى بهم ذلك إلى نفي جميع الصفات الفعلية، فصار إلههم الذي تصوروه إلها جامدا. وهذا المعنى يلح عليه الإمام الدارمي رحمه الله في نقضه على الجهمية وعلى بشر المريسي، ويصف قال إلهكم الذي تعبدونه إله جامد لا يفعل ولا يتحرك ولا يقول ونحو ذلك. فهذا مؤدى قولهم. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره. ومعلوم أن من يقول إنه لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، أو يقول لا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له، أنه قائل بالعدم وأنه منكر لوجود الله بالكلية. فكذلك أيضا من يقول لا مباين للعالم، يعني لا هو منفصل ولا هو مداخل للعالم، سواء بسواء، إذن أين يكون سبحانه وبحمده. وكذلك أيضا من نفى عنه الصفات الأخرى بأن يقول ليس بحي ولا سميع ولا بصير، لازم ذلك وصفه بضد هذه الأوصاف. وهذا معنى ذكره السلف وألح عليه أيضا الإمام الدارمي في كتابيه، فقال إن أنتم أنكرتم أن يكون سميعا بصيرا لزمكم أن تصفوه بأنه أعمى أصم، هذا لازم. هذا إن أنكرتم أن يكون متكلما لزمكم أن تصفوه بأنه تصفوه بالخرس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وبالجملة فإن ربنا سبحانه وبحمده أعلم بنفسه وبغيره، وما أخبر به عن نفسه في كتابه لا يمكن أن يلزم عليه لازم فاسد، ولا بد أن يكون مقتضاه حقا، وما نفاه سبحانه وتعالى عن نفسه فإنه ينزه عنه ويعتقد له ثبوت كمال ضده. هذا هو فحوى هذه القاعدة الأولى، ولعلنا نكتفي بهذا القدر هذا اليوم، وللحديث صلة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.